أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق هذا الوجه توقفنا عنده، وهو أن الحجية في الخبرين متعارضين ليست أحاديتين، بل الحجية في كل خبر تتركب من عدة حجج تنضم إلى بعضها البعض فتشكل حجية مجموعية، وليست الحجية في الحقيقة حجية أحادية كما قد يتصور أو يتخيل، بل هي حجية مجموعية مركبة من حجية الصدور وجهة الصدور والدلالة. الصدور يتألف من أصل الكتاب، صحة الكتاب وصحة النسخة وصحة الطريق مثلا، فهذه ربما حيثيتين أو ثلاث في الطريق. الدلالة أيضا تتشكل من أربع دلالات بالدقة، أيضا ما وراء هذه أربعة مع ثلاثة سبعة مثلا، ما وراء أو مع جهة الصدور مع جهة الصدور سبعة، ثم ملاحظة المضمون في نفسه يعني ذات المدلول بغض النظر عن كونه بوصف المدلولية أو الدلالة، هذه جهة ثانية أخرى. ثم ملاحظة له معارض ما له معارض، موافق الكتاب والسنة غير مخالف. ففي الحقيقة تتصاعد دي جهات الحجية في أو الحجج في نفس الخبر الواحد تتصاعد إلى جهات عديدة، فليست هي في الحقيقة بالدقة جهة واحدة أو ثلاث جهات كما قد يتخيل، بل هي مركبة. نعم بينها مراتب طولية ولا مجرة. فعند التعارض حصر حينئذ التدافع والتنافي بين الصدور دون بقية أجزاء الحجية هذا نوع تحكم، لا سيما أن أصل التعارض قائم على التناقض والتدافع والتنافي، فإذا عولج هذا التنافي بلحاظ أجزاء الحجية الأخرى أصلاً الموضوع يرتفع، وسيما أنه في أجزاء الحجية الأخرى كثير من نظم وقواعد وضوابط حجيتها لها ضوابط. ففاضلاً التعارض أو التساقط عليه بمجرد التعارض البدوي، أو طبعا تعارض مستحكم بتصور معين إلى أفق معين، فرض التساقط أن النتيجة المآلسة التساقط هذا في غير محل مبني كأنما على أن الحجج أو خبر واحد أحادي الحجية، لا هو مجموعة منظومة شبيه الآن مثلا يعني مثل أقراص كل قرص له أسنان، أنت مع الأقراص أسنان الساعة مثلا تتركب بشكل ظريف، يعني تتوالم تترابط بشكل ظريف. الآن إذا واحد مو خبير مثلا، ها مو خبير في الساعة ما يعرف شلون يرابطها، بس هي به في، لكن لها ارتباط ولها نوع من الملائمة. أو افترض مكينة مع السيارة إذا مو في ترشي يعرف كيف وميت ما صمت ما تشتغل هذه المكينة، بس عدم معرفة الآخر مو معناته أنه ليس بينها وعام. ومن هذا القبيل كثير أمور، أمور عديدة كثيرة في موارد عديدة، في مواد عديدة عديدة جدا، مثل العلوم الطبيعية أنه الطبائع ما بينها تدافع. الإنسان لأنه لا يعرف كيف يوالف بين دورة الطبائع التي تحيط به، تصير حالات الأزمات أو الكوارث، ما يعبر عنه بالكوارث الطبيعية هي سبب الإنسان نفسه، يعني في جملة من الموارد. على كل، فإذا هذا إذا شبهنا هذه القضية بالأمثلة نقول أيضا هكذا الخبرين متعارضين بالدقة فيما مجموعة أجزاء. إذا كان هناك فقيه حاذق متضلع يلتفت إلى أن ربما هذا الحديث في مساق وفي باب في جهة في حيثية معينة، حديث الآخر في جهة في حيثية أخرى، هذه أيضا نكتة أخرى يجب أن نلتفت إليها، يعني شاهد آخر يدعم أن مع التعارض ليس مقتضى القاعدة التساقط، بل مقتضى القاعدة هو الفحص عن وجه جمع بين هذين الأمارتين وعدم التفريط فيهما. وما ورد في الوجه الأول من أن تعارض البينات في القضاء لا يبنى على التساقط، بل عموما في باب القضاء هكذا بني، أو حتى غير باب القضاء في تعيين قيمة وغير، هذا ليس تعبد استثنائي، هذا على القاعدة لنفس النقاط التي مرت منها. هذا الوجه ربما بعد ذكرناه سابقا، نحتاج إعادته. الآن نتعرض إلى كم وجه الآن؟ صار 8 وجوه. الآن نتعرض لقاعدة، قاعدة أخرى هي من أدلة هذه القاعدة، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. طبعا قبل أن نتعرض لذلك القاعدة نعاود شرح دل هذا المدعى، الجمع قاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح، منعكسة في أذهان متأخري هذا العصر أنها تحكم في كيفية الجمع وتكلف وتبرع من الجيب وهلم جرى. لا، المراد بها كما مر مرارا هو نستطيع أن نعبر عنها كذا، عدم الخروج عن الإطار، عن إطار المفاد الإجمالي للخبرين بالعمل بأحد محتملات الخبرين، أحد الخبرين مع وجود شاهد عليه ولو من خارج، مع الأخذ بعين الاعتبار التسلسل المنهجي بين الشواهد والمجرى. فمثل أحيانا القدر المتيقن، هذا الشاهد من الشواهد لكن يتوصل إليه في نهاية المطاف. نعم، وجه آخر لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، قاعدة أخرى هي ماذا؟ قاعدة التعريض. التعريض والإلحان نلحن، يسمون نلحن بالصوت بالكلام. قاعدة التعريض والإلحان باللحن بالدلالة الخفية. هاي القاعدة شنو هي؟ بعضهم أكون من تلاميذ النائين والسيد يزدي مؤسس مدرسة التفكيك في مشهد، ميرزا مهدي الإصفهاني، أنا من تلاميذ النائيني وتلاميذ السيد يزدي. عنده رسالة لعل كتاب بعد صار في هذه القاعدة، قاعدة هو عبر عنها المعاريض، المعاريض أو التعريض، المعاريض. زين شنو فرق المعاريض عن باب الكنايات؟ في فرق، باب التعريض غير باب الكنايات. التعريض دلالة، أولا باب من أبواب الدلالات أوسع من الكناية وأقسام الكنايات، هذا أولا. وفرق ثاني في الكناية، المتكلم يعتمد على كلمة يكني بها عن المراد، سخفية لو جلية. أما في التعريض بالدقة، هاي عجيب غريب، في التعريض لا يعتمد المتكلم على لفظة دالة. عجيب، شلون يصير ما يعتمد على كلمة يكني بها أو يستعير بها مجازا؟ تعريض أشبه ما يكون شمشمة المراد من بعيد، تلويح بالمراد من بعيد، بحيث الطرف الآخر ما يقدر يأخذ مستمسك على السامع أي يحج بين كلمة. سأجيب لكم مثال. في امرأة ستطلقها وجيها كذا شلون أو تتم كذا، المهم. فالإمام الباقر سلام الله عليه حضر عندها وكذا بعد العدة، بعد كذا فلان أو في العدة كانت أو بعد العدة، بعد العدة، فقال أنا من تعرفين محمد ابن علي بكذا كذا كذا. قال يا ابن رسول، قالت يا ابن رسول الله انت من يؤخذ عنك العلم وكذا وتخطب المرأة في عدتها؟ قال او قد فعلت. انا ما خطبت. التفت شلون لون المطلب؟ هو يعرض بنفسه الشريفة صلوات الله عليه من دون ان يكني ولا يفضل عن ان يصرح. مثلا فهذا لاحظ انه ما في لفظة في البين دل على او كناية عن خطبة او شيء او كذا. هذا الذي يعبر عنه القرآن فيما لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، المرأة التي تكون في العدة. التعريض جائز، التصريح حرام. تعريض انت ما تجيب لا استعمال مجازي ولا استعمال كنائي ولا استعمال حقيقي، تلوح من بعيد شمشمة. مثال اخر، انسان جاء عند الإمام صادق قال هذا المديون ما يعطيني ديني، شو اسوي؟ قال يوميا روح اجلس عند دكانه، بس ما تسوي شيء، بس يجلس عند دكانه. فيوميا يقول له تعال ها سدت الدنيا وما سدت الصير عركة. نفس جلوسه هذا في الدكان أو قريب الدكان أو لما يري نفسه شنو أنا تعريض يسمونه، لا هي كناية لا هي استعمال، لا هي يسمونه تعريض، يعني من بعيد يشير إلى المطلوب. أو في القرآن الكريم إذن لفظة عنوان التعريض، لفظة أو عنوان التعريض استعمل في القرآن الكريم حسا حكم شرع عليه. الآن المعتدة أصبح غير رجعية، رجعية زوجة للغير البائنة أو في عدة الوفاة، التعريض بالنكاح جائز، التصريح غير جائز، بالكناية غير جائز، لكن التعريض جائز. تعريض إشارة من بعيد، وهذا حكم شرعي يرتب عليه، مما يدل على أنه نوع قسم من أقسام الكلام أو قسم من أقسام الدلالة. ولا لما يفصل القرآن الكريم في المعتد البائن يفصل بين التعريض بها وبالنكاح أو بين التصريح أو الاستعمال أو الكناية، حتى الكناية لم يسوغ القرآن، فقط التعريض. الفقير وأطعم القانع والمعتر، المعتر هذا نوع من التعريض، يعتبرك يعني ما يتحدث لكن هو واضح، مثلا جهة مجيئة كذا فلان لسان الحال أبلغ ما يقال، يعني يستعطي مثلا أو أنه ذو حاجة وكريم ما ينبت ببنتي كلمة، فهذا نوع تعريض. شوف التعريض ذن حتى ما في استعمال، لا كنائي ولا مجازي ولا كذا، تلويح بالشيء من بعيد، ولا ريب أنه نوع من الدلالة. باب التعريض باب عظيم جدا، باب التعريض باب عظيم، بس نفسه يوعد يعرفه باب عظيم. عادة الوحي أحد أسباب خفاء الوحي أن الوحي فيه دلالة دائما خفية من نمط التعريض أو أخفى. إيش الوحي؟ الوحي، ولذا يعتمد على القدرة العلمية حتى للموحى إليه من الأنبياء أو الأوصياء. يعني الوحي عالم من الأحجية والحزورة، حتى يمتحن الله عز وجل به أنبياءه أو رسله أو أوصياءه بحسب مقاماته. فباب التعريض باب عظيم، مثل الحين قصة هابيل وقابيل، فبعث الله غرابا فبعث له غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. شوف الله عز وجل يوصل رسالة إليه بوين؟ بدون كلام، لا تكلم مع الغراب ولا كذا، هي سمى تعريض. وحي، هو وحي من الله إلى قابيل، ولو قابيل عاصي وجاني وفلان، لكن يوصل إليه رسالة. فالوحي لا غير التشفير، تعريض. فالتعريض إذن باب واسع جدا، غالبا أهل المعنى غالبا يعني ينبهون الطرف الآخر بالتعريض. عند قابلية يفهم يتنبه يلقفها، ما عنده قابلية هو وشأنه، هاي يسمونه تعريض. لماذا؟ لأن التعريض فيه أسلوب تربوي أعظم بكثير من التصريح، بل أعظم بكثير من الكناية. إذا قالوا الكناية أبلغ من التصريح، فالتعريض أبلغ وأبلغ حتى من الكناية. التعريض أبلغ وأبلغ من الكناية، لأن التعريض فيه تعرض للشيء بهدوء بملاطفة بدون تشنج بدون استفزاز. ومن أعظم آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يستخدمها الوحي الإلهي ويستخدمها على كل من أولياء الله وأهل المعنى هو عبارة عن التعريض من بعيد. التعريض من بعيد، مثلا واحد يشوف واحد على معصية يتنحنى خلاص اقلع عن هذا الشيء مثلا من هذا القبيل. سأل هذا التعريض مو كلش خفي، في أشياء أخف وأخف، أخفى وأخفى. فالمقصود على الاتحال أن باب التعريض باب كبير جدا. الآن هذا الباب يعني عادة مثلا لاحظ علم تأويل أحاديث أو التأويل أو تعبير الرؤية يعتمد على علم التعريض شيء كثير. من حتى الاستخارة مثلا بالقرآن الكريم أو غيره فلان أو بالرؤية أو شيء آخر أو مو في الرؤية حتى في اليقظة، على كل باب واسع، باب واسع. التعريض باب واسع جدا، كل يعبروا عنا بالتعريض. نعم السماء دخلوا فيه اللغويين، الآن نقل كلمات اللغويين موجودة. خب شنو صلتها هذه القاعدة بالذي نحن فيه؟ آه يعني أيها الفقيه، أيها المفسر، أيها المتكلم، أيها الباحث العلوم الدينية، ما أن ترى تعارض وتنافي بين الدلالة التصورية أو الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية، رويدا رويدا لا تسترع تقول هذا تناقض وكذا وستسقط أحد الخبرين أو كذا الخبرين، تبعدك ما وصلت إلى الدلالات الخفية. وقد هذا التناقض نوع منبه لك، يعني التفت اصحى استيقظ للدلالة بأسلوب التعريض الخفية، عمدا يلقي إليك تعارض عشان تلتفت تتنبه، مثل كأنما جرعة منبهة تلتفت إلى الدلالة الخفية اللي يريد هو يوصلها لك، بحيث العدو ما يصطادها أنت الصديق تصطادها تلتفت، أنت الولي تلتفت إليها. فنفس التعارض منبه. فربما يعبر عنها القاعدة الدلالة الخفية عموما. هذه التعريض ظاهرة لفظية لا يمكن تجاوزها في علوم اللغة، ظاهرة لفظية موجودة أقر بها علماء الأدب، أقر بها القرآن الكريم، وهو المجرد ظاهرة لفظية لا يمكن تجاوزها لترتيب آثار عليها. هذه القاعدة قد يعبر عنها أيضا بتعبير ثالث، قاعدة لحن، لحن وفحوى ودليل الخطاب. هذه في كتب أصول الفقه القديمة يعنونها بهذا العنوان، قاعدة لحن وفحوى ودليل الخطاب. هذا بحثوها في كتب أصول الفقه القديمة أكثر من الآن، للأسف الآن كل اختزال وهزال في كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه القديمة مبسوطة جدا ممتازة، سواء كتاب القوانين، كتاب الفصول، كتاب الوافية، وكتب أخرى. يعني دليل الخطاب، من تشوف فقيه عبر دليل الخطاب يريد به الدلالة الخفية، سبب الالتزام بالأولوية بشيء آخر مهم، يقول دليل الخطاب يعني خفية، مو بالتصريح ولا بالكناية. فحوى الخطاب معروف، نفس الكلام. لحن الكلام هم عبرانا. طبعا اختلف الأصوليون في هذه الدلالة، دلالة التعريض، دلالة اللحن الكلام، فحوى الكلام، دليل الخطاب، ما شئت فعبر. أسماء عديدة لهذه القاعدة الشريفة. اختلف الأصوليون والبلاغيون فيما بين البلاغيين وفيما بين الأصوليين، اختلفوا كلهم فيما بينهم في أن هذه الدلالة هل هي دلالة عقلية أو لفظية أو ممزوجة. وتستطيع أن تقول ثنائي الشق، يعني الترديد فيه، هل هي دلالة لفظية أو دلالة عقلية. المظفر رحمة الله عليه في أصول الفقه بربما أقل من صفحة صفحتين شيئا ما تعرض لها البحث، حيث المفروض هذا البحث يحتاج الفقيه أشد احتياج، يحتاج المفسر أشد احتياج، يحتاجه الباحث في علم الأخلاق ومن نظرة وحيانية أشد الاحتياج. علوم الدينية عموما تحتاجه، لأنه كثير من دلالات الشرع والوحي بعض بتوسط هذه الدلالة. هذه الدلالة لأنها خفية هي ترتبط الجامعة مهما كان أولى من الطرح، هو هذا واحد ارتباط واضح، لأنها خفية والكثير يأنسون مأنوسين بالمراتب الأولى من السباحة في الدليل، أما المراتب التي فيها غوص وعمق يعني غير مأنوسين بها، يقولون بأن هذه التكلف تحكم تبرع، لا هي عيني لا تبرع ولا تحكم ولا تكلف، هي خفية على كثير من الأذهان، الأذهان الصناعية، ها مو الأذهان بعد عوام الناس، لا الأذهان الصناعية، أذهان تخصصية نحتاج لها غوص عمق، غوص بالعرب تحقيق. فلذلك البعض يسميها بالدلالة العقلية التحليلية، هذا اسم آخر الذي يبني على أن دلالة التعريض دلالة عقلية، يعبر عنها الدلالة العقلية التحليلية. اسم آخر بعد اسماش قد اسماله، بعضهم سماها قاعدة التلويح والإبهام عن المقصود، التلويح والإبهام عن المقصود، وليش يبهم؟ يعني يأتي به بس بشكل مبهم، يعني مغلف ملفوف أساس العدو أو من لا يريد أن يطلع عليه ما يطلع عليه، فقط يطلع عليه ذوي النباهة. إبهام عن المقصود أو يعبر عنه إيهام عن المقصود، تلويح إبهام عن المقصود أو إيهام المقصود. تسمية أخرى لهذه القاعدة الشريفة أيضا في عالم الدلالة هي مشهورة عند القدماء، الآن نسيا منسيا، لا كتب الأصول الفقه تتعرض لها، كتب البلاغة هو ما تدرس بعد، مطول في أمان الله، مختصر معاني في أمان الله، جواهر البلاغة هم بعد صار سندويشي سندويش في سندويش، أكلات كيميائية سرطانية. جيد. أيضا مما يعبر عن هذه القاعدة اسمها القاعدة ونختم، قد يعبر عنها بالرمز ودلالة الرمز أو الترميز والإيماء والإشارة، أو الرمز والترميز يعني التشفير. سنعم الحروف المقطعة قد تكون منها. المضفر في أصول الفقه عنوانها بدلالة الإيماء والإشارة، الإيماء والإشارة والاقتضاء، هذا الثلاث أسماء عنوانها المضفر في أصول الفقه، وإن كان بينهما ثلاث أنواع: دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة. شرحها المضفر. الآن كثير من أهل الفضل وكذا أساتذة حفظهم الله تقول لي بحث الاقتضاء والإشارة، قال أصلا هذا شنو؟ مو من عالم الدلالة، هذا لعب. والحال أن هي هذه اللي هي بنية أساسية في أصول الفقه وفي علم البلاغة وعلم التفسير. المفسر لم يفهم المباحث أصلا مو مفسر. الآن نسيا منسيا. هذه القاعدة على كل إن شاء الله ندخل فيها مفصلا، أدلتها، شواهدها اللغوية الروائية كذا، وكيف ارتباطها وتأثيرها على وكونها دليل على قاعدة الجمع، الجمع مهما أمكن أولى من الطاعة. وصلى الله على محمد وعلى آله.